أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كلامنا في هذا اليوم في تعارض الأدلة، وهذا المبحث عنونا بأكثر من عنوان. الشيخ الأعظم يرحمه الله وجمع من الأصوليين والفقهاء عنونوه بالتعادل والتراجيح، ويقصدون به أن الأدلة قد تتعادل، يعني تتكافأ في دلالتها أو في مدلولي الدليلين المتكافئين. والتراجيح يعني الميزات، إذا صح التعبير، التي من خلالها نرجح أحد الدليلين المتكافئين على الدليل الآخر، أو نأخذ بأحد مدلولي الدليلين وندع مدلول الدليل الآخر. وبعضهم كما يقول الماتن جعل هذا المبحث خاتمة لمباحث الأصول. إيش معنى خاتمة؟ الخاتمة عادة يفهم منها التالي، أن يعني المطالب الرئيسة والتي عليها المعول انتهت. وهذا المبحث لا يخلو عن فائدة لوجود نحو من الارتباط له بتلك المباحث الرئيسة. فدائما عندما نطلق على مبحث من المباحث خاتمة، نستفيد من هذا أن هذا البحث ليس ببحث رئيسي مفصلي، وإنما هو بحث إذا صح التعبير له نحو من الارتباط بالمباحث المفصلين. الماتن يقول جعل مبحث التعارض من الخاتمة أو خاتمة لمباحث الأصول ليس في محله. ليش؟ لأن ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليه كما تنطبق على الاستصحاب وعلى حجية الظهور وعلى سائر المباحث الأصولية، اللفظية أو الأصولية. لا فرق في تنقيح الوظيفة للفقيه بين مبحث التعارض ومباحث الأصول العملية، يعني كلاهما يؤدي إلى نفس الهدف ويحقق نفس المقصد. ولهذا يقول الماتن مبحث التعارض ينقح لنا الكبريات للوظيفة الظاهرية التي من خلالها نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي. وهذا الآن نقول، وهذا الذي عليه المعول، فإذا نحن في الحقيقة كيف نعرف أن هذا الدليل يدلل على مطلوبنا بعد أن لم يكن له مكافئ؟ يعني ما تتنقح، يقول دلالة الدليل والأخذ بحجيته إلا بعد أن لا يكون له مكافئ معارض يسقط دلالته عن الحجية. نعم. فإذا يقول المعيار للمسألة الأصولية ينطبق عليه تماما بنظر الماتن، ثم يشير الماتن أيضا إلى الشيخ المظفر يرحمه الله، حيث في أصوله ماذا قال؟ قال إن مباحث التعارض ترجع إلى مباحث الطرق، عندنا مباحث للطرق والأمارات ومباحث أصول عملية، مبحث التعارض في الحقيقة علينا أن نلحقه ماذا؟ بمباحث الطرق. الماتن يقول ما فعله أيضا المظفر في أصوله، قدس الله نفسه الزكية، ليس في محله. لماذا؟ لأنه عند الماتن أيضا التعارض كما يقع بين الدليلين أو مدلولي الدليلين يقع بين نفس الأصول العملية، مع الأصول يمكن أن تتعارض ونقدم بعض الأصول على بعضها، يعني نجعل بعض الأصول حاكمة على بعضها الآخر أو شنو واردة، ومر علينا بعض التطبيقات لهذه المسألة في المباحث المتقدمة، كيف قلنا لا بد أن نقول كذا ولا بد أن نفصل كذلك. ولهذا يقول الماتن يتحدث عن نفسه، يقول حري بنا أن نحذو حذو صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. صاحب الكفاية ماذا فعل؟ يعني جعله مبحثا مستقلا من مباحث الأصول كسائر المباحث. فكما نبحث حجية الظواهر، كما نبحث الاستصحاب، أيضا نبحث التعارض. طيب، ثم يقول أيضا العنوان، العنوان الذي أطلقناه بقولنا التعارض بين الدليلين أو بين مدلولي الدليلين هو الأنسب بما بهذه المسألة، بهذه المسألة الأصولية التي لها دخل في استنباط الأحكام الشرعية. وهذا يرد به على من؟ على الشيخ الأعظم يرحمه الله، يقول لأن الشيخ الأعظم ومن اتبع الشيخ عنوان البحث بالعنوان التالي، قالوا التعادل والتراجيح. طيب لماذا هذا العنوان هو أقل مناسبة من عنوان التعارض إذا صح التعبير؟ يقول التعادل والتراجيح كأن شنو لبعض مسائل التعارض معي؟ يعني كأننا لو عنونا بالعنوان الأخص ما راح يشمل عموم المسائل التي نستعرضها في مباحث التعارض. طيب، ولهذا يقول الأوضح والأنسب بهذا المبحث الدقيق أن نطلق عليه هذا العنوان، لأن هذا العنوان يشمل جميع ما نبحثه، فتكون مسائل التعادل والتراجيح داخل تحت هذا العنوان. طبعا واضح كما لا يخفى عليكم في بعض الأحايين، لأن زبدة المخاض أو المخض، الزبدة اللي نحصل عليها هي التعادل والتراجيح في الحقيقة، واضح لنا؟ فيعني نظر الشيخ إلى اللب الزبدة، ونظر الماتن إلى هذا العموم والشمول، فممكن يعني اختلاف النظرين بهذا اللحاظ. الماتن يقول إن المتأخرين من الأصوليين الأكثرية منهم، الأكثرية منهم جرى هذا المجرى وسار هذا المسار، يعني أطلق على هذه المباحث المهمة هذا العنوان تعارض الأدلة. طيب التعارض ما معناه لغة؟ يقول إن التعارض في اللغة مأخوذ من العرض، وله استعمالات متعددة، يمكن أن ترجع إلى قاسم مشترك أعظم. عرفنا؟ فهو يأتي لنا ببعض الاستعمالات من السنة وفي القرآن الكريم، ومن خلالها يستظهر المعنى الدقيق للفظة التعارض. عندما نقول تعارض نشوف كيف وردت في القرآن الكريم وكيف وردت في السنة. يقول شوف مثلا، الأصل اللي يمكن أن يرجح في نظر الماتن، في نظر الماتن أن يكون لما نقول مأخوذ من العرض، تعارض مأخوذ من شنو؟ من العرض، والعرض في قبال شنو؟ الطول. لكن يقول شوف القرآن كيف أطلق العرض، قال الله تبارك وتعالى، أطلقه بمعنى السعة، يعني شيء واسع على الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني عادة لما نقول هذا الشيء طويل، بعد الواحد يقول ممكن يكون طويل جدا، لكن عرضه ماذا؟ قد يكون بسيط. أما لما نقول أيضا عرضه كعرض السماء والأرض، فما بالك بطوله؟ يعني هذا سعته ماذا؟ سعته لا حدود لها. وأيضا ورد في قوله تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يعني شنو؟ يعني ما ينتهي من دعائه، كل ما خلص دعاء بدأ في دعاء آخر أيضا بهذا المعنى. المعنى الآخر أيضا، شوف لما نقول هذا فيه سعة، فيه اتساع، يعني أنه يشمل غيره، أن غيره لا يقاومه، لا يقاومه باعتبار اندكاك غيره فيه. عرفنا؟ بهذا المعنى يكون معنى فيه سعة، السعة بهذا المعنى. شوف هذا إذن هذا كما يقول إن لما نقول هذا اعترض، هذا اعترض يعني شنو؟ منعه. معنى نطلق العرض على المانع. عرفنا؟ ليش نطلق العرض على المانع؟ ها يقول من هنا نلتفت إلى معنى كون أحد الدليلين يعارض الآخر، لأن سعته أقوى أكبر، مداه أعظم. عرفنا؟ يقول شوف أيضا استعمل العرض بمعنى المانع، فقيل شنو؟ المانع، المانع، المانع. فمثلا أطلق على الخشب التي تعترض الماء، ما أدري شو نسميه، عارضة، ما أدري شو نسميها، الخشبة العارضة اللي يشدون بها النهر أو الماء، سداد، سداد، ما أدري أي أنا يسمونها إيه، عارضة، عارضة يسمونها في اللغة، عارضة على كل سد، ما أدري، بس في اللغة يكثر استخدام العارضة. وهذا ورد أيضا كما ورد أن نحن نسكر الشيء، النهر الجاري مثلا الصغير، هذا ما يقال له نهر الصغير، شو يسمونه؟ ساقية، إيه، جدول، إيه، ثبر، ممكن يقال له بعد أيضا ثبر، في اصطلاحنا الإحصائيين يقال له ثبر، ورسمة أيضا ممكن، كل رسمة قليل يعني ثبر. ورد أيضا هذا المعنى بأن الفرس اعترض الطريق لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلاحظوا في حديث سراقة، سراقة بن مالك، أنه عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر الفرس. شوف الشرحة ابن الأثير في النهاية، أي اعترض به الطريق بمنعهما عن المسير، اعترض يعني شنو؟ منعهما عن المسير. ما أدري هذا اعترض شتفهم من، يعني كان الرسول يمشي مع أبي بكر مثلا واعترضهم الطريق، صدهم عن المشي، أو لا، أو لا كان يركبان فرسا فهم يسيران به مثلا في الاتجاه المستقيم، فهو صار شنو؟ اعترض يعني وقف معترضا، ما صار. تفهمون أي المعنيين؟ ها؟ المعنى الأولي هو الذي يظهر، بس احنا نحتاج إلى قراءة حتى نحدد هنا شنو المعنى المراد. هل كان يركبان الفرس؟ لأن أصلا الفرس ما يعترض الطريق للماشين، واضح. الفرس في العادة ما اعترض الطريق للسائرين.
و...
ما أدري يعني إيش نفهم من الحديث، أنتوا تأملوا فيه وشوفوا أكثر يعني. ها؟
سرد القصة بسياقها يفهم منها أنه اعترض طريقهم، فأدى عليهم الطريق، أراد أن يسلمهم كذا ودعا عليهم، السلطة غارت الرجال فأدى.
إيه ممكن يعني اعترضهم يعني أغلق عليهم الطريق. ها؟ نعم على كل نشوف نراجع المعنى نشوف الدقيق المعنى الدقيق. يقول ولعله أيضا سميت الخشبة التي تمسك عضادتي الباب عارضة. صج عندنا احنا نسميها شنو هذه العارضة؟ ها؟ لا هذا المقحم، هذا اللي يسكر الباب، خشبة العارضة هذه. ها؟ لا 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 مو صير الباب، صير الباب هذا اللي يوقف عليه الباب هذه. شوف يخلون الخشب يعني يصطف بعضه إلى بعض، ثلاث خشبات مثلا نحطهم في الوسط، خشب عوارض يعني تمسك الباب، هذه يسمونها العارضة. ممكن جاء بهذا المعنى، هذا المعنى. يقول هذا المعنى يعني أن سعة أحد الدليلين وكونه يمنع الآخر بسبب نفوذه وسعة مقداره، هذا المعنى يقول هو المستفاد من التعارض. لأن احنا ماذا يتراءى لنا بادئ لبدء؟ أن كل من الدليلين أو مدلولي الدليلين له سعة ونفوذ يمنع الدليل الآخر. واضح لنا الفكرة؟ يقول احنا الآن شفنا هل الاستعمال موجود في القرآن وموجود في السنة الشريفة، عرفنا؟ فأطلقنا هذا الاستعمال على التعارض. يعني إطلاقنا منين مأخوذ؟ من الاستعمال البليغ الوارد في القرآن الكريم والوارد في السنة النبوية. لكن الشيخ الأنصاري ماذا استظهر من كلمة تعارض؟ أو عارض أحد الدليلين، عارض أحد الدليلين الدليل الآخر، ماذا استفاد؟ يقول شوف استفادة الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول أنا إطلاق التعارض ها هنا عندي فيه إشكال، لأن ماذا يفهم من التعارض؟ التعارض يفهم منه بنظر الشيخ الظهور، عرفنا؟ لما نقول هذا عارض يعني ضار، عرفنا؟ ولهذا استشكل في إطلاق التعارض على تعارض الدليلين أو على تعارض مدلولي الدليلين، لاحظنا؟ لأنه معناه الإظهار، الإظهار أي. وهكذا أيضا قال الشيخ الكمباني رحمه الله، قال شوف أنت لما نقول عرض المتاع للبيع يعني شنو معناه؟ أظهره. فالشيخ ماذا فهم؟ فهم بأن لما نقول عرض الدليل للدليل الآخر يعني ظهر له. يقول ظهر له مدليل على أنه عارضه، لأن ظهور أحد الشيئين للآخر مو معنى أنه ماذا استولى عليه وغلبه، ظهر له بان له، الظهور بمعنى الإبانة. واضح لنا الفكرة؟ لكن لعل أيضا فهم الشيخ أو فهم الشيخ لأن العرض بمعنى ظهر أيضا يمكن من أن نفهم منه هذا المعنى، لأن لما نقول ظهر أحد الدليلين يعني خفى الدليل الآخر، فلما ندقق في أحد الدليلين شو نشوف له؟ ظهور، ثم نلتفت إلى الدليل الآخر ونشوف له أيضا ظهور، فنرى أن كل من الدليلين ظاهر على الآخر، فالظهور أيضا يمكن أن يكون بمعنى الممانعة. ولذلك إحنا لما نقول أحد الدليلين أظهر من الآخر فالظهور بمعنى بهذا المعنى، لعل الشيخ لو دقق النظر أو الماتن لو دقق النظر في كلام الشيخ اللي قال يعني ما له مناسبة هنا. طبعا هو بادئ ببدء كلام الماتن صحيح، لأن الإظهار مو دليل، لما نقول ظهر الشيء مثل عرض المتاع للبيع مو بمعنى عرض أو عارض شيئا آخر، وإنما بمعنى بان بعد الخفاء. ما أنت عندك متاع في بيتك ما حد يعرف عنه، لكن لما تعرضه بالسوق تظهره ماذا؟ للجميع، يكون بمرأة للجميع. ها؟ أي هو يقول بهذا المعنى الأولي ما يتناسب مع مباحث التعارض، لكن بالمعنى اللي احنا فسرنا به الكلام ممكن ان نقول لما نقول احد الدليلين ظهر على الاخر، ايش معنى ظهر عليه؟ يعني ذاك صار خفي بالنسبة اليه فعارضه، ثم لما نرجع الى الدليل الاخر ونتأمل فيه نشوف ايضا ظاهر على الدليل الاول، فالتعارض يصير بهذا المعنى، ظهور احد مدلولي الدليلين او ظهور كل مدلول للدليلين او ظهور نفس الدليلين كما نقول، لأن يقولون بال يعني بالذات وبالعرض كما سوف يأتينا. عرفنا؟ هذا اللي يقول المات هذا يقول حتى في الظهور إيه؟ إيه فالظهور يرجع لنا، فيصير الظهور بهذا المعنى مناسب، ما يقول الماتن يصير غير مناسب، مناسب ولا مناسب؟ مناسب. إيه هذا اللي أنا أريد أقول إنه حتى كلام الشيخ الأنصاري اللي قال الماتن أنه لا يتناسب لا في شيء من المناسبة، لا أخلو عن شيء المناسبة، بس الماتن يحفظه الله. شوفوا ماذا قال، قال أي الظاهر أن لما نقول هذا يعني عرض على هذا، ايش معنى عرض؟ عرض يعني بمعنى امتزج به، امتزج به يقول لامسه، ولهذا جاء هذا المعنى يأتي بمعنى ظهر أو أبان، ويأتي بمعنى شنو؟ يعني دخل في الشيء وامتزج به. انظر إلى قوله تعالى مثلا إنا عرضنا الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، ايش معنى عرضناها؟ يعني أبناها أوضحناها فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها. انظر أيضا إلى قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، طيب هذا ايش معنى؟ معناه يعرضون عليها أنه ماذا؟ تمتزج بها ويدخلون فيها، مو معنى أنها تظهر لهم بس يشوفون يعني في أمان الله، معنى وإنما يعذبون بها غدوا وعشية صباحا ومساء في عالم البرزخ، معنى. فإذا الذي يظهر أن كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله صحيح لكن يحتاج إلى نوع من التأويل، وكلام الماتن أيضا صحيح لأن عرض يأتي بمعنى منع ويأتي معنى بان وتجلى، ومنع يصير دلالته أوضح على مباحث التعارض، لكن بان وتجلى يعني أخفى غيره، فبهذا اللحاظ يكون عارض غيره. عرفنا؟ واضح هذا المعنى اللي شرحناه لكلام الشيخ الأنصاري؟ أي طبقوا. أشرنا في تمهيد الكلام في الوظائف العملية الظاهرية إلى أنه لا وجه لجعل مبحث التعارض خاتمة لمباحث الأصول أو لقسم الوظائف الظاهرية كما فعل ذلك الشيخ الأعظم يرحمه الله، لعدم خروج مبحث التعارض عن المقاصد المهمة. ليش؟ لأنه يتضمن تنقيح كبريات للوظائف الظاهرية التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذا تضمنه يعني للكبريات هذا هو المعيار لكون المسألة أصولية أو غير أصولية. وكذلك ومثله إلحاقه بمباحث الطرق كما فعل الشيخ المظفر في أصوله، لعدم اختصاص بعض مسائل التعارض بها، بل يجري في الأصول أيضا كمسألة مقتضى الأصل في المتعارضين. عرفنا؟ ومن هنا كان الأنسب جعل مبحث التعارض مقصدا من المقاصد كما نفعل في يعني مبحثا مستقلا برأسه كما فعل ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكي، كما أن ما جرى عليه من جعل عنوان البحث هو التعارض أنسب مما جرى عليه الشيخ الأعظم يرحمه الله من جعل عنوان البحث تعادل والتراجيح. ليش؟ لأنه أخص، ولا سيما مع عدم كون البحث في التراجيح عن أحكامها بل عن تشخيص الموارد، تشخيص موارد أن هذا المورد في ماذا يرجح على ذلك المورد معا. ومن ثم جرينا على ذلك كما جرى عليه غير واحد ممن تأخر عن الشيخ الأعظم يرحمه الله. وينبغي التمهيد لمحل الكلام بذكر أمور. الأول التعارض من ناحية لغوية، تعارض تفاعل من العرض، وقد ورد في استعمالات كثيرة بأنحاء مختلفة وذكر له معان متعددة قد يرجع بعضها إلى بعض، ولعل الأصل لغير واحد من تلك المعاني هو لما نقول شنو العرض أو العرض مقابل الطول، حيث قد يرجع إليه استعماله بمعنى السعة في مثل قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي مثل قوله تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، كما قد يرجع إليه استعماله بمعنى المنع تشبيها للمانع بما يقف في عرض الطريق ويصد عن النفوذ والمضي كالخشبة المعترضة في النهر المانعة من جريان الماء في النهر. وهذا تضمنه حديث سراقة أنه عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر الفرس، قال ابن الأثير أي اعترض به الطريق بمنعهما من المسير، ولعله لذا سميت الخشبة التي تمسك عضادتي الباب عارضة، وسمي الإيراد على المطالب العلمية والاستشكال عليها اعتراضا، ما نقول هذا عنده اعتراض على المطلب إيه. وهذا هو المناسب لإطلاق التعارض في المقام بلحاظ أن كل من المتعارضين يمنع عن العمل بالآخر، فمعارضه بمعنى ماذا؟ مانع له، خليك ما تعمل به حتى وإن كان في ظهور لك ما تقدر تعمل به لوجود معارض له، فكأنه مانع له من تأثير لمقتضى، وهو المطابق للمرتكزات العرفية في وجه إطلاق التعارض في أمثال المقام. ولا وجه مع ذلك لما يظهر من شيخنا الأعظم من عدم المناسبة بين المعنى المقصود في المقام والمعنى اللغوي. ليش؟ لأن الشيخ فسر المعنى اللغوي للعرض بالإظهار، ومثل له بعض الأعيان المحققين اللي هو المحقق الكمباني، نقول عرضنا المتاع للبيع يعني أظهرناه وأبناه بعد أن كان عندنا في المستودع مثلا، على أن تفسير العرض بالإظهار لا يخلو عن إشكال، بل الظاهر أن المراد به نحو من المنافسة بين الشيئين ترجع إلى تهيئة أحدهما للآخر. هذا هو استدل عليه الروايات، لكن أيضا كلام الشيخ فيه ماذا؟ ظهور كما قلنا، وإعداده له كما في المثال في قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا يحملنها، وإلى نحو من الاتصال بينهما كما في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية، أو غير ذلك مما قد يستلزم الإظهار ولا يطابقه مفهوما، ولا يبعد رجوع ذلك المعنى للمعنى المذكور آنفا. يعني أيضا هذه المعاني التي ذكرت كلها معنى شنو؟ المنع. عرفنا؟ طيب شلون المنع في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ كأنهم هم في عذاب معي، فكأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذا العذاب فيدخلون عذاب أشد منه. أي فيدخلون في عذاب أشد، ويصير العذاب الثاني الأشد مانع من العذاب الأول، لأنهم مو في راحة طول أوقاتهما. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.